بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في هذا البث الليلي في كل ليلة في شهر رمضان المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم فيه صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. شهر عظيم، ها هو يمضي سريعا، ما يقارب 7 ليالي تقريبا انتهت، وستمضي البقية أن أحيانا الله عز وجل هنيئا لمن استغلها في طاعته. نحن في هذه الليلة كما وعدناكم سيكون معنا ضيف، وبعض الليالي سيكون عندنا ضيوف، ونحاول أن نختار من الضيوف المتميزين في عدة مجالات. منهم الليلة سيكون معنا ضيف أخ عزيز وصديق قديم ومن أبناء العمومة، هو حبيب الدكتور محمد العوضي. ننتظر فقط دخوله معنا على الهواء عبر، حياك الله دكتور محمد.
الله يحييك
حبيبنا. صوتك شوية ضعيف، لو طول صوتك شلون؟
يلا طول إن شاء الله.
لا زين، طلع عندي أنا، طلع عندي أنا اللي أنا منزل الصوت. ممتاز ممتاز دكتور. أول شيء شكلك مو في البيت.
صح.
أنا لا يكون كاسر الحظر، لا يكون كاسر الحظر.
لا أبدا، أنا صار لي 3 أيام في هذا المكان نايم.
تمام، كفو. يعني أهم شيء ما تطلع بس وقت الحظر، تجول ما تجول.
التزام بالقانون بالحرب.
كفو والله، كفو والله.
الله يخليك.
ودكتور شو اسمه، أنا كنت ان شاء الله ما يكون النت عند الدكتور شويه ضعيف، ان شاء الله يكون النت عندك زين دكتور.
ان شاء الله ان شاء الله.
عاد هالايام يشتكون من النت اللي عندنا
الكل.
شويه
تعرف الناس قاعده والضغط كثير.
صحيح دكتور. انا اول شيء استغربت، احنا معروف عنا ترى العوضيين ملتزمين ما شاء الله بالنظام دائما وبالقانون. الدكتور شنو بدون كمامه؟ الحين اطباء ينصحون البسوا الكمامات، وانت تسوي برنامج بدون كمامه؟ يعني شنو ناوي تكسر القانون ولا تكسر النصائح؟ هذه نصيحة أطباء وتسوي لبرنامج اسمه بدون كمامة؟ ليش العنوان هذا؟ الله يسامحك دكتور.
الله يسلمك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور محمد عليه الصلاة والسلام على آله الطيبكم جميعا. دكتور نبيل، يعني كل الشكر على استضافتك لي واستضافاتك في الأيام الماضية لنخب من الذين يسرون الجميع والحمد لله، ونحن نفيد ونستفيد ونتعاون في هذه الأيام المباركة. أبو علي، دائما نحن نقول فرق بين إنجاز مهمة أو إبراء ذمة. كان بالإمكان نحط أي عنوان، لكن الواحد يفكر بالزمان بالمكان بالمحتوى بدلالة العنوان على مضمونه. فبدون كمامة، الكمامة ماذا تصنع؟ تغير الصوت وتخفي وضوح الصوت. ثانيا أيضا تحجب معالم الشكل. وبرنامج صحيح فيجب أن تأخذ في الكمامة، إحنا واضحين في أشكالنا ونبرتنا عالية لأننا نعتقد أننا نقول ما هو حق. يعني خاصة عندما تخرج على قناة مثل الجزيرة، وهي قناة يعني سقف الصراحة فيها عالي ككثير من القنوات الإخبارية.
أول سنة ما شاء الله عليك طلعت من العادة، كنت في قناة الرأي، هالسنة في الجزيرة أول مرة دكتور.
شيخ أبو علي، إحنا وأنت معي تذكر في السنين الأخيرة 15 سنة تنوعنا في الخروج على القنوات. يعني أنا وأنت خرجنا على الرسالة، وخرجنا على إقرأ، وخرجنا على بداية، وخرجنا على الرأي، وخرجنا على الوطن سواء بالاستمرار أو يعني نتف من هناك ولقاءات، وخرجنا أي منبر نجده فيه ساعة نستطيع أن نعطي خير نخرج. أنا خرجت في العربية، خرجت في الام بي سي، خرجت في
عشان توصل أكبر جمهور. يعني كل مرة في قناة عشان توصل أكبر جمهور.
نعم، لكن في ضميمة لابد أن أبينها لأحبابي وأخواني، ألا وهي أني أنا صار لي الآن 2 سنين ما خرجت في قناة الرأي في برنامجي الذي هو بيني وبينكم، ثم صار وياكم 6 سنوات الأخيرة. لماذا؟ لأنني تفرغت للمركز الذي انطلق قبل سنة تقريبا، مركز رواسخ الذي أنا أرأسه وفيه فريق عمل ومركز رسمي، مركز رواسخ لمعالجة النوازل العقائدية الجديدة في موجة التشكيك والطعن في القرآن والسنة والذات الإلهية وتشويه الإسلام بشتى الطرق. هذا يحتاج تفرغ، وهذا عندنا فيه بالأسبوع 3 برامج: برنامج اسأل ولا تخف، برنامج حوارات، برنامج فكر، ثم طبع كتب. هذا الإشراف يجعلك لا تستطيع أن تعطي 30 حلقة، كل حلقة ساعة إلا ربع. فلما أنا أقول لك سبب دخولي في هذا البرنامج، هذا البرنامج اللي أطلع فيه الآن على الجزيرة ب5 دقائق قرر للخروج فيه قبل رمضان ب10 أيام. لماذا أبو علي؟
يعني برنامج سريع كان
جدا. لماذا؟ لأن أنا طلعت في مقطع بدقيقة لما صار اللغط داخل الكويت، تعرف بين الذين يثيرون قضية مواطن ووافد وبدون وكذا، هذه الحزازيات وهذه النعرة المرضية، ووصف بعض الناس بأوصاف لا تليق، وأخذنا أحكام التعميم على الأقوام، فلا بد هنا أن نعالج الصدمة. فقلت أن هذه عنصرية مرضية، ونعتذر لكل من أخطأنا له، والمجتمع الكويتي وكل مجتمع يجب أن يصحح مسيرته فيؤدب من تطاول على الناس. هنا جاءت الجزيرة وأخذت هذه الدقيقة الإنسانية حطتها في قناتها، فكان في الساعة الأولى 300,000 مشاهد. فاتصلوا قالوا نريد منك برنامج، قلت لا أستطيع. قالوا برنامج خفيف رمضاني 4 دقائق فقط، وفعلا كبسولات.
جيد، دائما عصر السرعة والناس من كثرة البرامج تبي الشيء السريع وتبي الزبدة، لأن تبي تطالع كثير وتبي تتابع كثيرين. دكتور أنا اليوم لقائي معاك راح يصير أيضا بدون كمامة، راح أخذ راحتي وياك وراح أدش وياك في بعض الأسئلة السريعة، لأن الوقت يصير بيني وبينك لازم ساعة إلا ربع نوقف علشان الانستغرام ما يطلعني من نفس كل مرة ويلغي البث وما أقدر أحفظه. دكتور مواضيعك يعني شوية كالعادة أنت في مقالاتك وفي بعض برامجك حساسة، يعني أنا راح أذكر على سبيل المثال مسوي لك حلقة عن ملحد ويصوم،
هذه أول حلقة،
حاكم والحرية، خانة اللقلقان، وبعض المواضيع يعني أنا راح أدش على في بعضها صراحة، أبي تلمحني عنها علشان الناس لما تتابع تكون عارفة في شنو تتابع. لكن اختيارك لهذه المواضيع مو كعادة البرامج الدينية في رمضان، يعني عادة البرامج الدينية في رمضان احنا يعني الحمد لله في الامور الدينيه والعبادات والامور الفقهيه متعودين، احنا الشعراوي لما كان يتكلم عن الامور الدينيه، طنطاوي الله يرحمه فيه صح كان يدخل في الامور الاخلاقيه والحياتيه، الطنطاوي كان يعني من الناس اللي نقل نقله نوعيه في الاعلام، لكن ما تعودنا عناوين مثل هذه دكتور في رمضان.
والله شوف يا شيخنا، لا شك ان الانسان يبدا في حياته يقرا للاخرين ويطلع على التراث القديم والجديد، ثم يستفيد، ثم تختمر عنده الافكار، ثم يضع بصمته الخاصة مما أخذه من الآخرين ومما هو ركبه ومما هو أنتجه. اثنين، كل شخصية لها طبيعتها. فرمضان شهر عبادة، والزخم الذي يعطى في الأحكام والمواعظ الإيمانية والتأملات القرآنية والشروح الحديثية والنصائح المتنوعة كثير، فبالتالي أنت تريد أن تضع إضافة وتكميم وتكميل لهذه المسيرة. فأخذت، ولا سيما في عصر التحدي، أخذت موضوعات ساخنة. يعني أول حلقة ملحد يصوم، لماذا؟ طبعا لن أتكلم عن الموضوع، لكن القصة حقيقية، وذكرها العقاد في كتابه المراجعات في الفنون والآداب. دخلت في مدخل. رابع حلقة ولا الخامسة كانت عن الحب حرام ولا حلال، الشريعة واضحة في كل الأمور تتكلم. اليوم حلقة كانت عن فخ الإعلان، كيف يعني يوقعون بأفخاخ الدعاية والإعلان بحيث نقتنع في التبضع بما لا يصلح وبالخداع للاستعمار الجواني للإنسان. كل هذا يدخل في الدين من بعيد أو من قريب، وفي حلقات جاية الله يستر.
داش مواضيع سياسية دكتور، شنو زوار السفارات؟ يعني إيش علاقتك بالسفارات دكتور؟
هذه حلقة قريبا بعنوان زوار السفارات أو مثقفو المرند كما سماهم الكاتب المصري فهمي هويدي.
من تقصد فيهم بالضبط؟
يا شيخنا أقصد فيهم حصوننا مهددة من داخلها، كما قال الدكتور محمد حسين رحمه الله الأديب المصري. أقصد أن وجعنا الداخلي، اختراقاتنا الداخلية الذي يخرقون سفينة البلد من الداخل أخطر من الرياح العاتية من الخارج أو القراصنة من الخارج، معروفين ونتحد ضدهم، لكن عندما يأتي من الداخل من أبناء جلدتنا، هؤلاء هم الشر. ولذلك اسمح لي، هذه أبيات قصيرة بس سيت على بالي الآن، دائما أذكرها في هذه الأيام، للشاعر اليمني محمد جمال، يقول: أبو جهل تكاثر في بلادي أبو جهل شخصية معروفة، لكن أبو جهل نسخة تاريخية تتكرر، وأبو لهب. ولذلك أنا مع الأستاذ محمد قطب أن الجاهلية صحيح حقبة تاريخية معينة لها سماتها، ولكن الأخلاق الجاهلية ليست حقبة تاريخية. إنك امرؤ فيك جاهلية، فماذا يقول؟
في حديث أن تبقى بعض الصفات الجاهلية
بالضبط. يقول أبو جهل: تكاثر في بلادي يعيثون الفساد بكل وادي، أبو لهب ومن معه أغاروا على ديني بألسنة حدادي، فكذاب اليمامة صار رمزا وهام الناس حبا في سجاحي، لقد أبكيتني يا شيخ لما طفقت اليوم تنكأ لي جراحي. كذاب اليمامة مسيلم الكذاب صار رمز، سجاحي اللي ادعت النبوة هم صارت رمز، واليوم انظر للرموز التي تصدر الأم المثالية وال وال وال، كلها رموز يراد تصدير صورة وهمية غير حقيقية زائفة عن الأم، عن المعلم، عن الأب، عن الزوجة، عن
دكتور ليش يراد؟ ليش ما نقول مرات للأسف المجتمع نفسه، يعني الشعوب نفسها هي اللي قاعدة تصنع رموز، ما حد قاعد من برا يجي يقول لنا هذا راح نصب عليكم مشهور، ولا هذه راح أخليها قدوة لعيالكم وبناتكم. لا، هذا المجتمع هو اللي قاعد يسوي كذي، المجتمع هو اللي قاعد يتلقى التفاهات وقاعد ينشرها على أنها يعني شيء كأنه إعجاز عند بعض الناس قاعدين يسوونه. بعض الأشياء يعني لا فيها طعم ولا رائحة ولا لون، قاعدين الناس يتناقلونها ويشوفونها كأن، والناس قاعد يسوونها النجوم وهالمشاهير. ليه؟ ما أظن يعني أنت، ولا أظن أنك تقصد أن أيضا كل شيء قاعدين من برا. لا، إحنا لسذاجتنا، لبساطتنا، لقلة الوعي اللي في المجتمع، قاعدين ينصبون بعض الناس اللي ما عنده أي هدف ولا أي قيم، قاعدين يقودون عيالنا وبناتنا قدوات يصيرون لهم، وهذا اللي صاير.
طبعا احنا لازم هنا نركز ان في مجتمع وفي تلقي. اليوم ما هي الآلة التي تؤثر على الناس والتي توجد في كل بيت؟ اليوم كما قيل ان الإعلام اصبح اقوى من بابا روما ومن الخليفة العباسي. البابا روما حتى يوصل رسالته لأوروبا يحتاج إلى القصص والرهبان والكاتدرائيات وحتى تصل الرسالة، والخليفة العباسي يحتاج إلى الأمراء والقضاة وأمراء النجوع حتى يوصلون الرسائل للناس. اليوم التلفزيون داخل في البيت، فما بالك عندما صار الجهاز في كف كل واحد. من الذي يتحكم في هذه الأجهزة ويغذيها ويفرضه على الناس؟ الواقع يشهد والحقائق تؤكد أن الناس كثيرة ساخطة تزعل، لكن هل سخطها وزعلها وتبرمها يعني يسمح لأصحاب القرار أو يؤثر في أصحاب القرار؟ يجب أن نبحث عن أصحاب القرار في كل مكان، لا سيما في عصر العولمة الذي تحالف به رأس المال مع الحاسوب مع هذا الهوائي الذي يتنقل من كل مكان. فالموضوع صار تحدي كبير، فيفرض هذا الشيء وبعدين يستخدموا الأسلوب الذي نكرره دائما، أسلوب بطشور بطيء ولكن أكيد المفعول. الجيل اليوم اللي قاعد تشوفه مسكين، هذا ضحية قنوات فضائية عربية وغير عربية صار لها 20 سنة من 1992 و94، هو كان إما أنه لم يولد أو كان طفلا نشأ على هذا التغريب الذي هو سعار. وهنا لا تستطيع أن تشير إلى بلد دون آخر، شركات متحالفة ومتداخلة وتعم، يعني ما تستطيع أن تبرئ أحد، لكن الجريمة حسب كل بلد وحسب كل مركز وحسب كل موقع وحسب كل داعم يحتاج إلى تشريح.
دكتور أنت دخلتني في موضوع مهم كل رمضان نعيده، وهي كثرة هذه الإنتاجات من مسلسلات للأسف يعني ما لها هدف حقيقي أو لها هدف للأسف سيء. يعني إحنا يوم كنا صغار، ما بي يعني أقول يعني قبل كنا أيضا مثاليين، لكن كانت هناك مسلسلات بسيطة، كانت في برامج، مؤسسات أحيانا حتى خليجية تشترك فيها، في بعض الممثلين سابقا، الكتاب السيناريو بين الفكاهة وبين الدراما وبين، لكن كان أحيانا في يعني بعض القيم تصير فيها قيم أخلاقية أو على الأقل ما فيها تجاوز، لا في يعني خطوط حمراء أخلاقية ولا قيمية ولا في قضية الثقافة والهوية. اليوم يعني ما تبي أنت ما تدري تبي تنكر ولا تبي تسكت ولا تخاف تنكر على بعض المسلسلات الشرها أكثر، وش قاعد يصير في المجتمع دكتور؟
اليوم عندي حلقة بعنوان، لا أدري متى تعرض، بعنوان رضاعة التسلية. رضاعة التسلية مصطلح طرحه بريجنسكي مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق اللي توفي سنة 1900 و2017، من سنتين توفي، 3 سنوات. هذا الرجل صاحب الاستراتيجيات الأمريكية للاستعمار الجواني، زين، واللي والتطبيع وعولمة القيم الأمريكية، خطير. هذا يعني دشنا وسك هذا المصطلح. جاء الدكتور مصطفى حجازي اللبناني اللي طلع كتاب اللي اشتهر وكتبت عنه الصحف والكتاب، الإنسان المهدور، أي الإنسان العربي المهدور، الهدر النفسي والاجتماعي والأمني والشبابي والاقتصادي، تكلم وأخذ المصطلح هذا. والفكرة أن التسلية والفرفشة والانفتاح يكون عند المجتمعات المنجزة التي تتحدى الصعاب وتنتج وتنتصر، فتكون التسلية هذه استراحة من أجل استئناف
حاجة.
النشاط
تصير حاجة لهم، نعم صحيح.
بالضبط، وهي طبيعة ما تقدر تمنع أحد من التسلية، وهو جزء من حياة الإنسان. ولكن عندما تأتي لمجتمعات متخلفة حضاريا كواقع مش كتاريخ، 2 مهزومة عسكريا، 3 متشظية انتماءات وطائفية واحتراب داخلي، 4 بطالة مقنعة، 5 حقوق إنسان ضايعة، 6 الأنظمة تملك القالب لكن لا تملك القلب، الناس تخاف من السلطة فتستسلم وتسكت على كل القمع، لكن الحاكم أو النظام أحب يعني استسلم له الناس فملكوا القالب لكن ما ملكوا القلوب. هذه الأجواء، وبعض الدول مافيات واضحة تستأثر بالثورة والثروة وكأن البلد عزبة. هنا التسلية نوع من الحيل السياسية، ونوع من التخدير، ونوع من إسقاط الشباب بالعدمية والتوهان، وهذا اللي قاعد تشوفه. هذه الفكرة شيخ اللي قاعدة تصير اليوم.
دكتور، تجرأوا على بعض يعني المسلمات، على بعض الثوابت، على بعض يعني أنا أخشى باكر تصير في بعض المسلسلات يصلون إلى حتى الثوابت الدينية والإسلامية والعقيدة.
وصلوا شيخ، نعم. وصلوا يعني حتى في البرامج اليوم يستضيف لك في قناة خليجية العام وأول العام يستضيفون لك من يحرف كتاب الله مثل محمد شحرور، وإذا في أحد بيعترض ممكن تسوي لي حلقة ممكن نتكلم عنه ونناقش. 2 يجيب لك ملحد يقول لك الإلحاد عقيدة ويجب أن تحترم الإلحاد، على الهواء في الجزيرة العربية في الخليج. نعم، تصور وين وصلنا. يعني أنت تبي تجامل تنافق كيفك، هذه عقيدة يا جماعة، يعني وصلوا العظم، وصلوا الأساسات. اليوم وانت شايف الدراما العربية، زين، أم هارون والثانية إيش اسمها، 7 ولا
ما بي أذكر الأسماء دكتور، يعني
عموما
يعني إشكالات قانونية شوية في طيب. ولا بيأشرها يعني، حتى يمكن بعض المسلسلات يمكن في ناس حتى ما سمعت فيها عشان ما نروح لها، لكن بالضبط. هذه المشكلة اللي قاعد تقولها دكتور كانت موجودة في السنين الماضية، لكن أظن هذه السنوات في تجاوز، ومن كثرها احنا عارفين ننكر هذا ولا ننكر ذاك ولا نلاحق هذا قانونيا ولا نتكلم
لدرجة شيخ نبيل أن قبل أن يبدأ الأساتذة في الجامعة والأكاديميون، نشطاء التربية وعلماء الاجتماع، الوعاظ، الخطباء، المفتون، الوازنون في المجتمع من النقد، أهل الفن أنفسهم انتقدوا الفن هذا الذي المبتذل، انتقدوه في محتواه التافه، في كتابة نصه السخيف، في عدم المهنية الراقية. يعني ماذا أقول لك؟ فإذا كانوا على هذا المستوى فهم عندهم حرارة مشيحانية يعني والله العظيم.
دكتور، حتى قضايا اللي ما كنا أصلا نستحي نسولف عنها، حتى في الإنكار نستحي ننكرها، مثل قضية المثلية الجنسية، واللي أظن عندك حلقة من حلقات بدون كمامة.
حلقة المثلية أنا حاطها آخر حلقة في رمضان لأنها ساخنة شوية، وأتكلم عن لماذا لوبي المثلية أصبح ينافس اللوبي الصهيوني في أوروبا وعندهم من الذكاء. طبعا المثلية يجب أن نفصل فيها مستويات ودرجات وبعدين في نقطة أبو علي، فرق أن يكون المنكر شخصيا، واحد يشرب الله يهديه، الثاني يعني نسونجي الله يرشده، الثالث عنده ميول سواء كانت تحتاج إلى علاج نزعات بيولوجية أو كانت كسبية، لكن عندما تكون المنكر والكبائر تأخذ صفة، 1 رسمية، 2 تنتقل من الفردي إلى الجماعي، 3 تنتقل من السلوك المنحرف إلى التنظير المعرفي الذي يدعمه فكريا وفلسفيا وتبريريا، 5 يلعب على وتر العاطفة فيستعطف الناس ويستخدم استراتيجية حقيقة كما يقول الأستاذ فاضل سليمان، أذكى الناس المثليين الذين استخدموا خلال أقل من جيل أن ينشروا فكرهم. اليوم في أوروبا القانون يحميهم، اليوم نعم. في أوروبا المجتمع المدني يحميهم. لذلك يا جماعة احنا نقول لما نتكلم عن هذا الشيء، المثلية اللي احنا نسميها يعني الانحراف والشذوذ، هذه ضرب لآخر ما بقي للمجتمعات يتمسكون فيها، بوتقة الأسرة. لذلك كتب بوكانون المفكر الأمريكي الكبير اللي نزل للرئاسة الأمريكية وكان يقدم برنامج في CNN وكتب المشهورة، ألف كتاب موت الغرب اللي طبعوه العبيكان من 20 سنة. لماذا موت الغرب؟ ما في زواج، مجتمعات تصاب بالكهولة. وحط الفصل قبل الأخير الثقافة، قال إن القرآن والتوراة والعهد الجديد يعني الإنجيل هي التي تحافظ على القيم الثابتة الأخلاقية. وقال إن بس أنا مهمة يا أبو علي ليش، وقال إن الشذوذ هو الذي يعني ينتقم من أهله، وأن تكلم كلام كبير إن قال ما نخاف من صواريخ كوبا، الصواريخ تنطلق من داخل، نحن أعداء أنفسنا. فبالتالي البشرية قاعدة تعذب نفسها وتنحرف، وتطلع أسر لا أساس لها من التاريخ، ريال يتزوج ريال ويلتقطون أولاد من الشارع يتبنونهم.
وهذا دكتور من الفساد اللي قاعد ينتشر في الأرض اللي الله ذكره في القرآن، يعني ما خلوا لا بحر لا بار لا جو، قاعد يفسدون الأرض كلها، ما بقى إلا الإنسان نفسه كعلاقة بين الإنسان والإنسان إلا هذا يخربونها. قبل كم يوم يمكن تابعت الحدث اللي رئيس الشؤون الدينية في تركيا لما أنكر وشنع على هذا الفعل، شنو سووا في متطرفين العلمانيين هناك، يعني كان هجوم شديد جدا، كأن رجل قال كلام جديد، يعني مع أن هذا مذكور في القرآن وفي السنة وفي إجماع الأمة. لكن الحمد لله أن الرئاسة التركية هناك تدخلت ودافعت عن رئيس الشؤون الدينية بأن ما قال كل حق، وهذا يمثل ديننا وهذا إسلامنا. لكن هناك أناس يعني في ناس تتكلم عن حرية بشكل عام، لكن في ناس وصلوا لدرجة الحرية إلى الشذوذ، إلى درجة أنه يفرض عليك هذا الأمر. اليوم دكتور مو فقط المسلسلات نحن الخليجية والعربية، فيما يسمى اليوم نتفليكس واشتراكات الناس، أنا قرأت تقرير عن نتفليكس وأثرت أن قاعد يدخل هذه الأخلاق السيئة في الناس بشكل عام، مو فقط المسلمين، بشكل عام في البشرية كلهم، ويظهر أن يتعمد إدخال مثل هذه الأمراض وهذه الأفكار وهذه الأخلاق اللي قاعد تنتشر في الأرض اليوم. أنا أخشى أن اليوم اللي ينكر هذا الأمر يصير هو الغريب،
صحيح
يصير الناس عنده هذا الصح.
الشيخ نبيل اليوم الشيخ النابلسي منع من بعض دول أوروبا لأنه تكلم عن المثلية، بمعنى
أنا نفس الشيء أيضا منعت من بعض دول أوروبا لأني طلعوا لي مقاطع أني أتكلم عن هذه الفاحشة.
لذلك الشيخ نبيل قصة الحرية المطلقة وأن الغرب حر وما حر، هذه البروباغندا والجانب الوردي والطرح المثالي عند بعض المتأثرين بالانبهار وتعطل عندهم ملكات النقد للآخر، ما يعرفون حقيقة القوانين. اليوم الغرب يضع قوانين صارمة لنقد سلوك منحرف وبالتالي يفرض قيمه. ولذلك احنا ما نناقش المثلية كفقط فكر، نناقش ما هي المرجعية الأخلاقية للمثلية، من أين يستقي الإنسان قيمه، صح وغلط، قبيح حسن، حلال حرام. هذه أصل المسألة اللي ممكن يا أبو علي يحتاج إلى وقفات كثيرة، احنا نعطي إضاءات فقط.
صحيح دكتور. أنا ودي أطلع أبو أحمد على موضوع أيضا أنت حساس دخلت فيه أو راح تدخله في برنامجك بدون كمامة. قبل فترة، قبل سنوات، صار اللي يدخل هذه البرامج التواصل الاجتماعي بعض الناس كأفراد كان يحط له حسابين ثلاثة وهميين عشان ينصر فكرته اللي يعرضها في وسائل التواصل، خصوصا تويتر، بل يعني يمكن كل وسائل التواصل، لكن تويتر كانت في هذه الظاهرة. جاءت بعض الشركات قامت تسوي نفس الطريقة وقامت تشترى هذه الإعجابات وهذه الرتويتات والتأييدات، صارت بعض الجهات الإعلامية تعرض هذه الخدمات، أشكرها، اللي يبي تعليقات، اللي يبي كومنت، اللي يبي، صارت الأمور كأنها بزنس عند بعض الشركات. فقامت بعض الجهات حتى الشخصيات السياسية تستخدمها لتلميع أنفسها، صارت بعض المنظمات والأحزاب، صارت دول تستخدم ما يسمى اليوم عندنا الذباب الإلكتروني لقدرته. طبعا أنك أنت تقول فكرة صح، أحيانا يونك ناس يهاجمونك ما تدري من وين، كلها أسماء وهمية، كلها صور شخصيات عامة، وقامت تضرب مبادئ، تضرب أفكار، وأنت في بعض الأشياء تقولها على بالك أن مجتمعات إسلامية والكل راح يأيد أو يشكر أو يثني، تستغرب من الهجوم. حتى القارئ البسيط لما يقرأ على باله يظن ان هذول المجتمع، مع انهم لا هم مجتمع ولا شيء، هذا ذباب مجتمع قاعدين يتجمعون وياتون الى بعض التغريدات يقصدونها قصدا، وبعض الاسماء وحسابات يقصدونها قصدا. انت دخلت هذا المجال وهاجمته أظن دكتور في أكثر من مجال، وأظن حتى من خلال برنامجك.
عندي حلقة بعنوان الذباب الإلكتروني، وقلت في بدايتها، ما عرفت بعد أذكر، قلت في بدايتها لقد أحسد من أطلق على الجيوش الإلكترونية بالذباب الإلكتروني ليسقطهم من الاعتبار ويقذف بهم في سلة الاحتقار. ونسيت أذكر حتى قول الشاعر: إذا سقط الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه، ويرتجع الكريم خميس بطن ولا يرضى مقاسمة السفيه. هؤلاء جيش من السفهاء وصغار العقول والمدجنين. لكن قلت لاحظوا الخطورة في هذا الذباب الإلكتروني. اولا لا تعطي اعتبار، بالفعل من دخلهم في فترينة الحشرات المقززة ابدع الذي سماهم، وصارت انتشرت خلاص، سقطوا من الاعتبار، ما لهم قيمة، وعارفين انهم ناس همل. بعدين عندنا شيء اسمها الأكثرية الصامتة والأقلية الصارخة. هذه الأقلية الصارخة لا يحطون لنا في وعيك انه ذيل الأكثر والمسيطرين ويستخدمون الرعب، ساقطين من الاعتبار تماما، ولذلك سووا بلوك فقط عشان يعني لا تؤذي متابعيك من كلامهم، ولعل الله يهديهم في بعضهم. اثنين شيخنا، ان هذا الذباب كثير منه غبي. شلون ابو علي يحط له مثلا صورة حاكم او علم بلد او رئيس جمهورية او اي شخصية ويسب؟ طيب انت هني يعني معناته انت اصلا هذا الحاكم المفروض وهذا النظام وهذا العلم
يحاسب، لازم يحاسب لانك قاعد تسوي صورته
متخلف، انت قاعد تعطي تخلف عن بلدك. ولذلك تأتي دول لما تصير حرب بين مثلا علمين، علم هذه الدولة وهذه الدولة، الذي حاط العلم ليس من هذه الدولة واللي حاط العلم هنا ليس من هذه الدولة، في تحريش، ما ندري، هذه حسابات ما نعلم من أين تأتي. فلا نكون، الكلمة الأخيرة اللي بقولها يا أبو علي، الخطورة في اللي صاير اليوم في الذباب الإلكتروني. أول كنا عندما يكون الخلاف سياسي وزراء الخارجية يتفاهمون نقول الله يصلحهم، إن شاء الله الله يهديهم، إن شاء الله أزمة وتزول، صح؟ لكن بعد هذه الأجهزة ما الذي حصل؟ هذا الذباب الإلكتروني ومن يقف من وراءه، والآن نريد أن نفصل كثيرا، أنزلوا الحدة في الحرب الاجتماعية بين الشعوب. وانت عارف في السنين الأخيرة سنتين ثلاث ماذا حصل بين الناس في المنطقة، في المناطق هذه، يعني يجمعنا جغرافيا واحدة، دين واحد، أعراق واحدة، انت ما يعني المشتركات وايد. فإذا كانت الحكومات تستطيع أن تصطلح، فمن يصلح هذه الجماهير التي دخلت في قضية النعرات والعنصريات ويا ما أكثر المؤجرين؟ فنحن نرجو من إخواننا ونحن نقول هذا الكلام، يا جماعة ارتقوا ولا تدخلوا في هذه الأمور، ومن كانت عنده منصة فكرية ممكن يدخل يصلح، أو يعني يضرب بيد من عقل ومنطق على هؤلاء في توعية الآخرين. الدين النصيحة، وفرق بين النصيحة والتعيير كما ألف الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه الفرق بين النصيحة والتعيير.
أبو أحمد، أنا متأكد أن بعض هؤلاء من الذباب الإلكتروني المستأجر أن قد يكون في داخله هو غير مقتنع بما يغرد به أو يكتب أو يسب أو يشتم عشان المال وعشان الارتزاق هذا اللي قاعد يصير. صحيح. والأخطر أن تلقاه هو في حساب الشخصي يتابع مثلا شخصية معينة ويحبها ويمكن ينصح حتى عياله وأهله أن يسمعونها، ويروح علشان هذا الارتزاق وهذه يعني للأسف هذه المهنة الوضيعة يسبها ويشتمها ويحرض الناس. يعني شلون يعيش بهالشخصيتين هذيل؟ أنت في النهاية كيف تقابل الله على هذا؟ أنت تقابل هذا بوجه وهذا بوجه.
أنا بقول لك نقطة أبو علي، أنت يمكن يعني أنشط مني في الوسائل هذه. أنا مثلا وقفت عن استخدام السناب شات 7-8 شهور. طلابي في المدرسة في الجامعة عندما أقول يا شباب منو عنده تويتر؟ قليل. منو عنده إنستغرام أو سناب شات؟ يرفعون. فبدأ بعد ما طور الإنستغرام مهاراته ويعني تطبيقاته سحب من السناب شات.
يعني قاعد تمدح الإنستغرام، أرجو
لا الإنستغرام
لا يلغون البث هذا، خلي يحفظونه.
إيه لكن أمس دخلت في السناب شات و بعد انقطاع 6-7 شهور مش عارف كم حطيت كلمة، حتى تكلمت عن برنامجنا، آلاف وتعليقات ورجاءات وحب. الذي لاحظته هذا اللي بيأسألك، في السناب شات وفي الانستغرام ما في قلة الأدب ولا سب ولا تطاول ولا طعن ولا كذا كما في تويتر، ملاحظ معي؟
صحيح، لأن أول شيء السناب أول شيء ما يعرض تعليقات أمام الناس فما يهمه،
فما راح يرسل لك الا الانسان المخلص لك المحب لك، لان بينك وبينك بينه وبينك التعليق. الانستغرام مع انه عام، لكن برنامج الانستغرام نفسه كل فتره يحدث وينظف البرنامج من الحسابات المستعاره والوهميه. يظهر ان تويتر هو يعني يستفيد من هذا الامر، من وجود هذه، مع انه كل فتره يقول حسب كلامهم في الشركه بعد انه قاعد ينظف، بس ليس كالانستغرام. انستغرام اغلب الحسابات حقيقيه، واغلب الحسابات يصرح فيها الانسان عن نفسه، ما تجد هذه الحسابات الوهميه في تويتر، ولهذا ما يلقون بغيتهم الذباب في الانستغرام ولا في سناب شات. وانا ارجو من اداره تويتر انها يعني تنتبه كثيرا لهذه الاشياء، لان ازعجت الكثير وخلت كثير من المشاهير اصلا يغلق حسابه ويمشي.
ولذلك ابو علي انا قلت في الحلقه يا جماعه يجب ان تكون قوي. شنو هذول ياثرون عليك؟ معناته نجحوا. ولذلك انا انصح برساله صغيره موجوده ضمن رسائل ابن حزم في مجلداته الاربعه، وموجوده مطبوعه بروحها، اسمها رساله في مداوات النفوس لابن حزم. ابن حزم كان حادا للفقيه الاديب الاندلسي الكبير ابو محمد. ابن حزم يقول فعلا، يقول انا اتضايق عندما اجرح، لكنني تجاوزت هذا الضيقه بالتعامل. ثم قال كلام، شنو فكرته؟ اني انا لا استطيع ان اتحكم بالشاتم، لكن استطيع ان اتحكم بنفسي. لذلك في مرسل وفي مستقبل وفي رساله، انا المرسل ورسالته خارج عن ارادتي، لكن استقبالي لها وتخزيني لها وتفاعلي معها هنا النضج. ولذلك كل النصوص التي جاءت في قضيه كظم الغيظ تجد تثني على الانسان وتاجره. محمد الغزالي في كتابه يجدد حياتك، وهو دراسة لكتاب اللي هو دع القلق وابدأ الحياة، واستدرك عليه وأضاف عليه وصحح له، عنده ثلاث مقالات بالأخير آخر الكتاب. واحد، مقال بعنوان بقدر مكانتك يكون النقد الموجه إليك. المقال الثاني كن عصيا على النقد. المقال الثالث حاسب نفسك، من أروع ما يمكن. الكتاب الأخير الذي عملت له دعاية قبل يمكن 8-10 سنوات، كتاب شكرا أيها الأعداء للشيخ سلمان العودة، أيضا بحث كبير كيف تتعامل مع هذا الطعن. إحنا اليوم حتى الأولاد في المدارس عندما يعملون عليه تنمر قد ينكسر، قد تكون شخصيته ضعيفة. يجب أن نتدرب ونعرف أن هذه طبيعة الحياة، لكن أنت هؤلاء الذين يؤذون بلوك، مع السلامة.
نعم صحيح، وأنا نوهت على الكتاب هذا أنا شخصيا في فترة من الفترات لما تضايقت من كثرة الهجوم، قرأت الكتاب مرتين. شكرا أيها الأعداء، حقيقة قرأته مرتين لأنه كان ممتع جدا وأثر فيني يعني كثير. بالعكس بعدها قمت أنظر لبعض السباب والشتائم على أنها والله بالعكس تقويني وتزيد من عزيمتي ومن همتي. دكتور، أنت بدأت بالحلقة بشيء أنا ودي أرجع لها مرة ثانية قبل الختام، لأن ما بقى لنا إلا دقائق ونختم اللقاء الجميل هذا معك دكتور. أنا أخاف إذا طولنا عن 45 دقيقة، أخشى من القطع الفجائي من الانستغرام، صار فيني مرتين مع أنه كان البث مهم جدا. دكتور، أنت تكلمت أيضا عن قضية الطعن بالآخرين والعنصرية اللي صايرة بين الشعوب اليوم والخلافات. أنا ما بيتكلم فقط عن الحدود السياسية، أبي أتكلم حتى عن المذاهب، عن الأفكار، يعني الطعن في بعضنا البعض، خاصة في هذا الزمن، زمن كورونا اللي العالم أعداء تجمعوا اليوم لمواجهة عدو. كل العالم تجمع اليوم، يعني الفرقاء اجتمعوا اليوم وقعدوا مع بعض علشان يواجهون عدو الآن خفي مو قادرين يواجهونه. لازلنا في بعض للأسف الرسائل السلبية اللي نشوفها، اللي قاعد تحرش مجتمع على مجتمع، يعني جنسية على جنسية، مذهب على مذهب. احنا ما نبي نزيد بعد نقول حتى على الأديان، على مستوى الأديان اليوم عندنا أصدقاء كثيرين من أديان مختلفة، بالعكس نفرح اليوم بالتواصل معهم، بالتعاون معهم، ما بالك بالشعوب العربية الإسلامية، أو خلنا نتجاوز العربية الإسلامية والهجوم اللي قاعد يصير بينها بين بعض.
إحنا دائما يجب أن نعلم الناس يا جماعة، نحن يجب أن نفرق بين النقد وبين الاتهام. النقد أيضا، خلفية النقد، مقاصد النقد، ليش ناقد؟ ولذلك عندنا آداب وعندنا أحكام، آداب في النصيحة وأحكام في النصيحة. فاللي قاعد يصير أن أكثر ما يكون الموضوع فشة خلق وتنفيس عن قضية نصح وإرشاد وإرادة الخير لهذا المنصوح، ونقع في دائرة هذا التعيير الذي يكون إن أكرمكم عند الله يتقاكم قاعدة يحفظها نحفظها منذ الطفولة. ثانيا ولقد كرمنا بني آدم، هذا التكريم الإيماني، ذاك التكريم الإنساني، الإنسان في ذاته مكرم. فحنا بحطينا، وهذه حلقة سويتها، العدالة معيار للانتماءات، الناس في انتماءاتها العقائدية والمذهبية والعرقية وكذا الله يحاسبها، لكن الله يقول لك اعدل مع المخالف. فأنت تقتص من أخيك الذي من بطن أمك وأبيك ومن دينك ومن بلدك لأنه ظلم هذا المشرك أو الوثني أو عابد الصنم. هذه القاعدة عندما تكون واضحة عند الأمة. ولذلك شوف، ودي الواحد يروح يدخل يقرأ تفسير قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما، ينظر نزول الآيات تنتصف لليهودي بعد أن كاد يخدع الحكم من رسول الله عليه السلام، أرادوا أن يخدعون الرسول عليه السلام، فجاء القرآن وأنصف اليهودي من المسلم، واليهود في المدينة وهم من اليهود الكائدون يعني تحس منهج رباني، لازم نرتقي لهذا المنهج، حرام أن ننزل دون مستواه. هذه الرسالة يا أبو علي.
أبو أحمد، أدري الوقت راح سريعا وتقريبا بنوصل الحين لساعة إلا ربع أو بعد، باقي لنا تقريبا خمس دقائق. أنا اتفقت وياك على نقاط صراحة ما قدرت ألتزم فيها كلها أبو أحمد، لأن أنا قاعد أسولف وياك، قاعد أطلع أسئلة من عندي وقاعد أطلع أفكار من عندي، وأنا ما سمحت للتعليقات، خشيت من بعض الرسائل اللي ممكن تخرب علينا البث أو
تخرب على المشاهدين.
إيه، فأنا أعتذر حتى من المشاهدين إن ما التقيت، ما أخذت كل الأسئلة، لكن أعدهم إذا وعدتني إن نسوي في الثلث الأخير مثلا أو قبل العشر الأواخر لو نسوي لقاء ثاني أنا وياك أبو أحمد، قد تستجد بعض الأمور، قد تظهر بعض الأمور في الساحة. أنا أعلم أن المشاهدين اليوم ما شاء الله ما شاء الله، لو تدش على الانستغرام اليوم تشوف اللايف كثير والخيارات وايدة الحمد لله، وحنا قاعدين ندش في منافسة أنا وياك أبو أحمد مع غيرنا، وهذا شيء جميل، وهذا شيء جميل الحمد لله، الكثيرين من النافعين قاعد يطلعون لايف الحين في هذه الأيام، لكن قد ما لحقنا على أسئلة المشاهدين. أراح أحط لي رابط استقبل فيها أسئلة المشاهدين المتابعين الكرام، متابعين متابعينك، وراح إن شاء الله نواعدهم على حلقة قادمة أنا وياك. لكن كلمة أخيرة لو بتقولها أبو أحمد قبل ما نختم هذا اللقاء.
يقول ابن عطاء الله السكندري: الناس يمدحونك لما يظنونه فيك، فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلمه منها. الناس تعاملهم معك بالظن العام، وانت تعرف نفسك عدل، فلا تخدع بثناء الناس، واحمد ستر الله سبحانه وتعالى عليك، وصحح نفسك من الداخل. وهذه الأيام المباركة هي أفضل أيام لإصلاح الذات.
أسأل الله أن يتقبل منه ومنك. قبل الختام بسألك عن صحتك، شلونك الحين أبو أحمد؟
لا الحمد لله بخير، بخير تماما.
شفناك في المستشفى قبل كم يوم،
يعني هذا كان يوم ظرف خاص إن شاء الله، لكن الحمد لله.
الحمد لله، الحمد لله. الله يحفظك ويعافيك.
شكرا
لك. أنت أشكرك شكر جزيل يا أبو أحمد على هذا اللقاء وصبرك علينا. نلقاك إن شاء الله في لقاء آخر. متابعينا الكرام، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.